قال عنه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء أنه أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه رواه البيهقي. الله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم، ودلت السنة على أن الأذنين من الرأس يمسحان معهم ظاهرا وباطنا، لأن يدخل أصبعه السبابة في خرقي أذنيه ويزيل إبهاميه على ظاهر أذنيه فيمسحهما ظاهرا وباطنا، وتكون الأصبعان مبلولتين بالماء. وحديث عبد الله بن زيد في هذه الرواية يفيد أنه يأخذ ماء جديدا لأذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد كما في متن الزاد قال ويأخذ ماء جديدا لأذنيه عملا بهذه الرواية. ولكن الذي في رواية مسلم من هذا الوجه أنه أخذ لأذنيه ماء غير فضل يديه وهو المحفوظ، يقول الحافظ بن حجر وهو المحفوظ، يعني رواية مسلم هي المحفوظة بهذا. وذلك أنه إذا غسل يديه وفرغ من غسل يديه فإنه يضع يديه في الماء أو يصب على يديه ماء بحيث يكون بهما بلل شديد غير البلل الذي غسل به يديه، يصب عليهما أو يوجد فيهما بللا جديدا، ثم يمسح رأسه وأذنيه بهذا البلل، لأن الأذنين من الرأس فلا يحتاجان إلى ماء جديد غير ماء الرأس، يكفيهما ماء الرأس لأنهما منه من الرأس. وذلك لوجهين، أولا لرواية مسلم هذه، وثانيا أنهما من الرأس، والعضو يؤخذ له ماء واحد هذا هو الصحيح، أنه يمسح رأسه بما مسح أنه يمسح أذنيه بما مسح به رأسه ولا يحتاج إلى أخذ ماء جديد. إنما هذا بعد غسل اليدين، أنه يأخذ ماء جديد يعني بعد غسل اليدين، لأن اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل، فلا تمسح لا يمسح الرأس ببلل غسل اليدين، إنما يؤخذ له ماء جديد. هذا هو الصحيح بالمسألة، وهو الذي تدل عليه السنة الصحيح. أما رواية عبد الله بن زيد فإنها فيها نظر فيها. يعني غير محفوظة، المحفوظ هو هذا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يوم القيامة ليأتون غرا محجلين لآثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه. إن أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم إن أمتي، المراد بهم أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا أمة الدعوة لأن أمة الدعوة تشمل كل أهل الأرض من اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين وكل أهل الأرض كلهم من أمة الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. وأما أمة الإجابة فهي خاصة بالمسلمين الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. من أمتي يأتون أو يدعون يوم القيامة إذا حشر الله سبحانه وتعالى الخلائق يوم القيامة، جميع الخلائق من آدم إلى آخر مولود في الدنيا كلهم يحشرون يوم القيامة في مكان واحد، الأولون والآخرون، جميع الأمم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى كلهم يحشرون على صعيد واحد. لكن ما الذي يميز هذه الأمة عن بقية الأمم؟ تميزها هذه العلامة أنهم يكونون يوم القيامة غرة، والغرة الغر جمع غرة، والغرة هي البياض الذي يكون في الوجه. الأصل في الغرة البياض الذي يكون في جبهات الفرس، في جبهات الفرس هذا الأصل، لكن المراد هنا بياض الوجوه، أن هذه الأمة يوم القيامة تتميز ببياض الوجوه، تكون وجوهها كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فهذا البياض المذكور في الآية هذا عام لجميع المؤمنين لجميع الأمم، تبيض وجوه المؤمنين يوم القيامة من جميع الأمم، لكن البياض المذكور في هذا الحديث هذا خاص في هذه الأمة، زيادة بياض زيادة بياض يمتازون به. هذا معنى الغر. والمحجلين محجلون جمع محجل، التحجيل هو بياض الأطراف، بياض الأطراف. والفرس المحجل هو الذي تكون يداه ورجلاه أطراف يديه ورجليه سنة محجل. فهذه الأمة تكون يوم القيامة أيديهم وأرجلهم فيها بياض عظيم بسبب آثار الوضوء، لأن الله شرع غسل الوجه الوضوء وشرع غسل اليدين والرجلين، فتكون آثار هذا الغسل لأنه عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، تكون آثاره يوم القيامة نورا نورا يتميز به المؤمنون من هذه الأمة، وعلامة فارقة فيما يعرفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما لكم ليست لغيره. سئل صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتي في يوم القيامة؟ قال يأتون غرا محجلين، يعرفهم بهذه العلامة عليه الصلاة والسلام. وقال فيما لكم ليست لغيركم، وأما قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فهذا ليس من أصل الحديث، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ويسمى عند المحدثين هذا النوع يسمى عند المحدثين بالمدرج، المدرج إذا كان في الحديث شيء من كلام الراوي يسمونه المدرج. الراوي أحيانا يتكلم بتفسير شيء، تفسير كلمة، توضيح كلمة، ثم تدرج مع الحديث. فالنقاد يميزون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي، يسمون كلام الرسول المرفوع ويسمون هذا بالمدرج، هذا من قبيل المدرج. ومعنى يطيل غرته قالوا انه يزيد يزيد على غسل الوجه لان يغسل شيئا من الغائط، ويطيل تحجيله بمعنى يزيد على غسل يغسل وعلى غسل الكعبين بالرجلين لان يغسل من الساق. وكان ابو هريره رضي الله عنه يفعل ذلك، وكان يغسل يديه حتى الى عضدين، يغسل العضدين ويغسل الساقين من اجل اطاله الغره. ولكن جمهور اهل العلم على ان هذا غير مشروع، على ان الزياده على العضو غير مشروع، وان هذا اجتهاد من ابي هريره رضي الله عنه ومدرج من كلامه لا يحتج به، انما هو اجتهاد منه رضي الله عنه. فلا يجوز للانسان يغسل زياده على وجهه من الغار، او يغسل زياده على يديه او رجليه من العضد او الساق، فلا يجوز، يعني زياده على المشروع، والواجب الاقتصار على المشروع. واطاله الغره والتحجيل المراد به المداومه على الوضوء، المداومه على الوضوء، لا ان المقصود به الزياده على غسل العضو، المقصود المداومه على الوضوء، الاكثار من الوضوء لاجل ان يكثر هذا النور في الوجه واليدين والرجلين ووضعها. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمه. مسألة الأولى يدل على فضل الوضوء، على فضل الوضوء، الوضوء عبادة وله فضل عظيم. جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الوضوء، منها هذا الحديث، وأن هذا الوضوء يصير يوم القيامة نورا يتلاءه. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن غسل هذه الأعضاء في الوضوء يسقط الخطايا، يسقط الخطايا عن تلك الأعضاء، إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة النظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الوضوء فيه فضائل عظيمة، والمسلم يستحضر هذه الفضائل عندما يتوضأ، لأنه عبادة عظيمة، لذلك يستحضر هذه الفضائل وينويها ويقصدها من أجل أن تكتب له، وأيضا يحرص على إسباغ الوضوء وإتمامه من أجل أن يحصل على هذه الفضائل، كما جاء في الحديث ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني الإنسان يتوضأ ويسترد ويسبغ الوضوء مع أن الوقت بارد وعليه مشقة من ذلك، لكن يصبر، هذا مما يرفع الله به درجات المؤمن يوم القيامة، يصبر على البرد ويتوضأ وضوء كامل، ما يستعجل من أجل البرد، ربما أنه لا يكمل الوضوء أو يحصل فيه خلل. إسباغ الوضوء على المكان، وفي رواية إسباغ الوضوء في الثبرات، الثبرات في البرد، شدة البرد. هذه الفائدة الأولى، فضل الوضوء. الفائدة الثانية هذا الحديث يدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، لأن الله جعله علامة تعرف بها هذه الأمة يوم القيامة، فدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة المحمدية. المسألة الثالثة فيه دليل على الحرص على إتمام الوضوء وإصباغه والمداومة عليه والإكثار منه من أجل أن نحصل المسلم على هذه الميزة العظيمة، وأن كل ما توضأ فإنه يكتسب هذا النور وهذا البياض العظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مرض، هذا والعياذ بالله مرض، يحتاج إلى علاج، علاجه بذكر الله سبحانه وتعالى، استعادة من الشيطان، وترك الوسواس. إذا الإنسان توضأ لا يلتفت إلى الوسواس، توضأ يمشي، ما يفتح المجال للشيطان يقول ما توضأ كمل ارجع قل، لا يترك هذا، يرفض غضبا تاما يمضي، وإذا استمر على هذا فإن الشيطان مبتعد عنه. فعلاجه بالاستعانة بالله من الشيطان، إكثار من ذكر الله، وعلاجه أيضا برفض الوسواس وعدم الالتفات إليه. الشيطان لا يوقف الإنسان في الصلاة، يأتيه ويقول أنت أحدثت، انتقل وضوءك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف إلا إذا تيقن، إذا تيقن. أما إذا لم يتيقن فإنه يبقى على طهارة. هذا علاج، علاج عظيم للوسواس، أن الإنسان يرفض الوسواس ولا يلتفت إليه. أما إذا تفاعل مع الوسواس زاد عليه واشتد به. نعم. الإفاضة تكفي في الوضوء وفي الاغتسال، الإفاضة تكفي، لكن إذا حصل معها جلف كل هذا أفضل لأنه أبلغ في وصول الماء. لا نعم، أحد عنده سؤال؟ ولا خلاص، ولا اليوم يعتبرون عني بداية نخفف عليكم على ساعة. ها؟ نعم. ها؟ اي نعم. ها؟ هذا في سيأتي ان شاء الله، سيأتي ان شاء الله، اما في اخر باب الوضوء بما اعتقد او في باب الوضوء. في خمسه الباب، نعم. اكثر معروف، اكثر معروف ان خمسه، والله اغتسل بخمسه الباب، اغتسل خمسة أمداد، وأكثر ما توضأ بالمد. نعم؟ لا لا، خمسة أمداد، خمسة أمداد، نعم، لأن الصاع نفسه أربعة أمداد. نعم. ها؟ لا، أحسن أنه ما ينظر، أحسن أنه ما ينظر، بعد ما ينتهي الإنسان من العبادة، هذه قاعدة. بعد ما ينتهي الإنسان من العبادة لا يلتفت إلى الشك، إذا توضأ وخلص ما يلتفت إلى الشك، يجيه الشيطان يقول ناظر رجليك ناظر اصابعك ناظر لا خلاص اذا الانسان فعل العباده وانتهى منها يستمر الحمد لله. اذا صلى الانسان ما ينتهي المسواك يجي الشيطان يقول ترك خلاص ركعه ترك ما سجد ما قلت سبحان ربي العظيم ما دام سلم من الصلاه وانتهى لا يلتفت للشرك. نعم. الانتقال وقت الانتقال اثناء الانتقال. نعم. ها اذا وجد ايش اي نعم لا لا ما يجوز الا يعمل للبارد والدافي عنده لا لا يعتبر من اثم لكن لو قدر الانسان حتى لو كان ما عنده الا من بارد ويشق عليه اذا كان الماء البارد يشق عليه اول مره ما يجوز له يستعمله بل يتيمم كما فعل عمر بن العاص رضي الله عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن الانسان اذا توضا في مكان بارد ولو كان الماء ساخن بارد الذي يحس بالبرد بلا شيء. نعم. ها؟ يشتغل الخبز يا سيما ولو خرج الوقت يعني يشتغل بالشرط تحصيل الشرط يشتغل بتحصيل الشرط يعني لأن استعمال الماء شرط لصحة الصلاة هو يشتغل بتحصيله ولو خرج الوقت. نعم مع وجود الماء البارد إذا كان لا يستطيع استعمال الماء البارد أو يخشى أن يصاب بمرض أو هو إنسان مريض إنسان مريض إذا استعمل الماء يحصل عليه نزلة نزلة مرض وعك فلا ما يستعمل الماء يتيمم الحمد لله. نعم. والله ترى حسن حسن ها حلقة مخملة هنا يعني مفتوحة من الشمال وما في شك ان تحلق القلب العلم افضل ولكن الان المواقف مكبر الصوت انه يبلغ ولو كان الانسان يعني في مكان في اخر المسجد يبلغ الصوت هذا لا باس لكن الافضل انه يقرب انه يقرب من الحلقه هذا هو الافضل ولو جلس في مؤخره المسجد وهو يسمع الصوت لا باس بهذا. لا فيه من يرى أن من فمن استطاع أنه من كلام الرسول فيه من يرى هذا فيه من يرى هذا ولا في حتى لو أنه يعني تيقن أنه من كلام الرسول ما هو بلازم الفصل لأن أهل العلم يميزون بين كلام الرسول وكلام غيره ولو لم يفصل. نعم.
عن جابر رضي الله عنه يسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بنا بلاء الله به اخرجه من سائر الاخره بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه الأحاديث أيضا في سياق صفة الوضوء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بملاعينكم، رجل الأربعة، صححه ابن خزيمة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، رواه النسائي وهكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. أما حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه، كان هذه لفظة تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذه الصفة، مثل وكان الله عليما حكيما، يعني كان ولا يزال، كان ولا يزال سبحانه وتعالى، كان في الأجل ولا يزال في الأبد سبحانه وتعالى عليما حكيما. فهذا اللفظ تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على ما ذكرته، يعجبه يعني يحب، معنى يعجبه يعني يحب التيمم، تيمم البداء باليمين، البداء باليد اليمنى مثلا، وفي الرجل اليمنى والشق الأيمن من الجسم، هذا في الطهارة، في تنعله يعني في لبسه النعلين كان يبدأ باليمنى، يلبس الرجل اليمنى ثم يلبس الرجل اليسرى، هذا معنى تنعله. وفي ترجله، ترجل تسريح الشعر، يسمى الترجل والترجيل، عن تسريح الشعر بالمشط ونحوه، شعر الرأس، شعر اللحية وما أشبه ذلك، ترجله. وفي طهوره بضم الطاء، يعني تطهره، المصدر ظهور بضم الطاء يطلق على المصدر، وأما بفتح الطاء طهور المراد به المادة التي يتطهر بها، أو الماء أو التراب عند عدم الماء، النازعة التي يتطهر بها من ماء أو تراب سمى طهورا. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. مثل الوقود بفتح الواو يراد به الحطب، وبضم الواو الوقود يراد به التهاب، التهاب النار. وقودها الناس والحجارة يعني حطبها، النار ذات الوقود يعني ذات الحطب. وفي ظهوره ثم عممت قالت: وفي شأنه كله. هذا الحديث استفاد منه هنا استحباب البداءة بالبيان في الوضوء، لأن يغسل الرجل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، ويبدأ باليمين من اليدين والرجلين، وهذا من باب الاستحباب، لأن الله تعالى في القرآن يقول: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فأمر بغسل اليدين مطلقا. ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالميامن يدل على الاستحباب، وهذا من سنن الوضوء، من سنن الوضوء البداءة باليمين من اليدين والرجلين. ولو أنه بدأ باليسرى صح وضوءه، وكان تاركا لسنة فقط، تاركا لفضيلة. هذا مقصود المصنف من إيراد هذا الحديث في باب الوضوء، صفة الوضوء، أي أنه يستحب البداء باليمين من اليدين والرجلين. وكذلك في الحديث البداء بأيمن الرأس عند ترجيل الشعر أو شده، يبدأ بأيمن الرأس في ترجيله، كما أن فيه البداءة بالرجل اليمنى عند لبس النعلين، يلبس النعل اليمنى ثم يلبس النعل اليسرى، هذا عند اللبس. أما عند القلع لبس النعلين العكس، يخلع عن الرجل اليسرى أولا ثم يخلع عن اليمنى. وفي شأنه كله، في شأنه كله يعني غير هذه الثلاثة اللي هي التنعل والترجل والطهور، بشأنه كله كان يعجبه التيامن. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ باليمين ويعطي باليمين ويسلم باليمين ويأخذ باليد اليمنى ويشرب باليد اليمنى. هذا معنى بشأنه كله. وقال العلماء: القاعدة في هذا، القاعدة في هذا أن ما كان من شأنه التكريم، من شأنه التكريم يبدأ باليمين، وما كان من شأنه إزالة الأذى فتقدم له اليسرى، تقدم له اليسرى، فيستنجي بيده اليسرى، لا يجوز أن يستنجي باليمنى. وكذلك إزالة الأذى عن جسمه من المخاط والبصاق وغير ذلك اليد اليسرى. فما كان من شأنه التجميل والتحسين يبدأ باليمنى، وما كان من شأنه إزالة الأذى فإنه تقدم له الجزء. فمثلا إذا أراد أن يدخل في المسجد قدم العلم اليمنى، لأن دخول المسجد من الأمور طيبة. إذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم العلم اليسرى. إذا أراد أن يدخل الحمام أو محل قضاء الحاجة بالعكس، يقدم الرجل اليسرى عند الدخول ويقدم اليمنى عند الخروج، وهكذا ينطبق عليه القاعدة. ما كان من شأنه التجميل والاستطابة فإنه يقوم باليد اليمنى، وما كان من شأنه إزالة الأذى فإنه يقدم له اليسرى من اليدين أو الرجلين. هذه القاعدة التي ذكرها الإمام النووي وغيره في هذا الباب. والشاهد من الحديث أن فيه استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء، وهذا من مستحبات الوضوء، كما أن فيه أن من عادته صلى الله عليه وسلم ترجل أو إصلاح الشعر، كان يسرح شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ويفرقه عليه الصلاة والسلام ولا يتركه شعثا مشوها، إنما كان يعتني به صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يريد أن يعمل بهذا ويغذي شعر رأسه إنه يكون على الوجه المشروع، يعني يراجع أحاديث السنة في هذا ويطبقه. أما أن يترك شعر رأسه مشوشا وثائرا ووسخا فهذا غير مستحسن في الإسلام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا باليمين. هذا يؤكد ما جاء في حديث عائشة، بل هو أصرح منه، يعني فيه الأمر ابدأوا باليمينكم، لأن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وباليد اليمنى قبل اليسرى، وهو بلفظ الأمر، والأمر هنا للاستحباب ليس للوجوب، بدليل الآية أن الله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يأمر بالبداء باليمنى قبل اليسرى، فدل على أن الأمر في الحديث للاستحباب، أنا وصارف له يبدأوا بما يأمنكم. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين، مسح على ناصيته، الناصية مقدم الرأس، الناصية هي الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس، قال تعالى لنسفعا بالناصية، يعني يؤخذ الكافر والعياذ بالله يوم القيامة يؤخذ بناصيته، يقاد بها إلى النار كما يؤخذ بقدميه، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يجمع بين ناصيته وقدميه ويلقى في النار والعياذ بالله. الناصية مقدمة الرأس، والعمامة هي ما يلبس على الرأس من لباس خاص، ما هو كل ما يلبس على الرأس يسمى عمامة، بل لا يلبس على الرأس على صفة خاصة يعني لف على الرأس ويدار على الرأس عدة أدوار حتى يغطي معظم الرأس، فهذا هو العمامة. أما ما يطرح على الرأس مثل الغترة والشماغ والطاقية ما أشبه ذلك من أغطية الرأس فلا تسمى عمامة، تسمى أغطية الرؤوس. أما العمامة فهي لا يصور ويدار على الرأس ويحكم حتى يثبت، هذه هي العمامة. ويشترط للمسح على العمامة أن تكون ثابتة، يعني تكون محنكة، يعني يكون منها ما يثبتها على الرأس بحيث يدار منها دائرة تحت الحنك، أو تكون ذات لؤابة، ذات لؤابة من الخلف، يعني يسدل منها شيء من الخلف من أجل أن تثبت. هذه العمامة التي يمسح عليها في الوضوء. أما العمامة غير الثابتة التي ليس لها تحنيك وليس لها أو ليس لها لؤابة فهذه تسمى الصمة، العمامة الصمة لا يمسح عليها، لا يجوز المسح عليها لأنها غير ثابتة. وقوله هنا مسح على مرثيته وعلى العمامة، هل معناه أنه مسح على مرثيته في حالة ومسح على العمامة في حالة أخرى فيكون الجمع بينهما في الحديث؟ إنما هو جمع من جهة الرواية لا من جهة العمل، لا من جهة العمل. فيكون في الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناقية وأن ذلك يجزي عن مسح الرأس، هذا تفسير لبعض العلماء، ولذلك قالوا أنه يكفي مسح بعض الرأس، ولكن الصحيح أنه لا بد من تعليم الرأس وأنه لا يجزي مسح بعضه فقط، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، ومن مسح على بعض رأسه لا يقول ماسحا برأسه وإنما يقال مسح ببعض رأسه. مع ما يأتي من صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه وأنه كان يعلم الرأس فيبدأ من مقدم رأسه ويذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث تدل على تعليم الرأس بالمسح وأنه لا يكفي أن يقتصر على بعضه. إذن فمعنى قول مسح على رأسه وعلى العمامة أنه مسح على ناقيته وعلى العمامة أنه مسح على الناقية وكمل على العمامة، كمل على العمامة. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول في هذا إن الصفات الواردة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث صفات. الصفة الأولى أنه مسح على رأسه كله، هذا إذا لم يكن عليه عمامة. الصفة الثانية أنه مسح على العمامة فقط، هذا إذا كانت العمامة ساترة لمعظم الرأس فيمسح عليها فقط ويكفي المسح عليها عن مسح ما تحتها. الصفة الثالثة أنه مسح على ناصيته وكمل على العمامة، وهذا في حالة ما إذا كانت العمامة غير ساترة لكل الرأس، أن يكون قد ظهر من الرأس شيء كبير لم تجري العادة لظهوره، فهنا يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على ما وطي بالعمامة. فيقول الصفات في هذا ثلاث: المسح على الرأس فقط كله، المسح على العمامة فقط، المسح على الناصية والتكليم على العمامة. وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ترون في غاية الحسن. الإمام ابن القيم رحمه الله زاد المعاد يقول في هذا ان الصفات الوارده على الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الراس ثلاث صفات. الصفه الاولى انه مسح على راسه كله، هذا اذا لم يكن عليه عمامه. الصفه الثانيه انه مسح على العمامه فقط، هذا إذا كانت العمامة ساترة بمعظم الرأس فيمسح عليها فقط ويكفي المسح عليها عن مسح ما تحتها. الصفة الثالثة أنه مسح على ناصيته وكمل على العمامة، وهذا في حالة ما إذا كانت العمامة غير ساترة بكل الرأس، أن يكون قد ظهر من الرأس شيء كبير لم تجري العادة لظهوره، فهنا يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على ما غطي بالعمامة. فيكون الصفات في هذا ثلاث: المسح على الرأس فقط كله، المسح على العمامة فقط، المسح على الناصية والتكليم على العمامة. وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ترون في غاية الحسن هذا الكلام. وعلى الخفين مسح، يعني صلى الله عليه وسلم على الخفين، على الخفين، الخفين تسمية خف وهو ما يلبس على الرجل، ما يلبس على الرجل مما يستر جميع الرجل من الجلود أو من غيرها من ما يلبس على الرجلين ويغطيهما ويصعب نزعه عند الوضوء. فإما الشارع الحكيم خفف على المسلمين وشرع المسح على الخفين بدلا من خلعهما وغسل الرجلين، لان ذلك يشق على الناس، وهذا ياتي ان شاء الله في باب المسح على الخفين. فيراد بالخفين هنا الاصل في الخفين ما كان من الجلد، هذا الاصل، لكن ايضا يمسح على ما يقوم مقامهما من سائر إلا البوسات الأخرى، سواء كان من الجلد أو من الشعر أو من غيرهما، بشروط ستأتي إن شاء الله في باب المسح على الخفين. فدل حديث المغيرة هذا على مسألتين: على مسألة المسح على العمامة، وعلى مسألة المسح على الخفين. فالذي يتبادر من محل هذا الحديث يكون في باب المسح على الخفين، ولكن لما لا أورد المصنف هنا في صفة الوضوء؟ لما لا أورده المصنف هنا في صفة الوضوء؟ لعله والله أعلم من أجل أن يبين أن الشأن في الرجلين الغسل كما أمر الله تعالى بذلك إذا لم يكن عليهما خفان أو المسح إذا كان عليهما خفان. وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله. وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة إلى أن فرغ من المناسك هو حديث طويل يذكر في كتاب المناسك. وكان هو هذا الحديث الطويل حديث جابر هو العمدة تقريبا في أحكام المناسك البقية تفاصيل له لكن من جملته أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف للبيت وصلى ركعة في الطواف ثم عاد واستلم الحجر ثم خرج شرب من ماء زمزم ثم أراد أن يخرج للسعي أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصفا وتلا هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. والله تعالى بدأ بالصفا بالذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ به بالفعل لأن ما قدمه الله في الذكر فإنه يستحق التقديم لأن كلام الله كلام حكيم والحكيم إنما يبدأ بالأهم فالأهم. وكون الله جل وعلا بدأ بالصفا دل على أنه يبدأ به بالسعي فلو بدأ من المروة ما احتسبنا هذا الشوط شيئا. الشوط الذي من المروة إلى الصفا في البداية لا يحتسب إنه معكوس ومخالف لفظ الآية ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبداية تكون من الصفا أول شوط يكون من الصفا فبداية السعي من الصفا ونهايته بالمروة. لكن لماذا ساقه المصنف في باب الوضوء هنا؟ هل نحن الآن في كتاب المناسك حتى يجيب لنا رواية السعي لماذا؟ أحذر من قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. والله تعالى في آية الوضوء بدأ بأي شيء؟ بالوجه ثم اليدين ثم المس على الرأس ثم الرجلين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فالمتوضي يبدأ بما بدأ الله به فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه كما ذكر الله. فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه قلنا وضوءك غير صحيح لأنك لم تركز على ما أمر الله تعالى به، وضوءك غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به، وهذه قاعدة في كل شيء من العبادات، في السعي، في الوضوء، في كل شيء بدأ الله به يقدم عند الفعل. ابدأوا بما بدأ الله به، هكذا رواه النسائي في لفظ الأمر ابدأوا، عدل على الوضوء. وعند مسلم بلفظ الخبر أبدأوا أو نبدأوا بما بدأ الله به، والفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. ولذلك قدم المصنف رواية النسائي لأنها لفظ الأمر تدل على الوجوب، ورواية مسلم وإن كانت بلفظ الخبر إلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان تفسيرا للقرآن فإنه يكون واجبا، وفعله هنا مفسر للقرآن يكون ما فعله واجبا. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى وجوب الترتيب في الوضوء على حسب ما ذكر الله في آية الوضوء، لأن ما بدأ الله به قولا فإنه يبدأ به فعلا. المسألة الثانية فيه دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بسقوط السبب، حيث إن الآية نازلة استعي بين السبع والمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عندها، قال ابدأوا بما بدأ الله به، هذا عموم يشمل السعي ويشمل الوضوء ويشمل كل ما بدأ الله تعالى به من العبادات، هي قاعدة عامة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا ما يدل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، فعل الرسول فعل الرسول إذا كان تفسيرا للقرآن يقولون فيه مجيء. نعم. يكون هذا آخر، بل هذا آخر أدام أنه بدأ بالبيان بالفعل وأمر بذلك، يكون هذا آخر من باب تفسير الآية ومن باب الأمر. نعم. أبو إيش؟ لا ما فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوله ابدأوا بما يمينكم فاصبر ابدأوا بما يمينكم، لا هذا لا يمكن يقولون عن الوجوب. الأمر هنا للاستحباب. نعم. لأن هذا ليس مفسرا للآية، لأن الآية ليس فيها البداء بالجملة بخلاف السعي فيه البداء بالصفة. نعم. فعل الرسول المجرد يكون للاستحباب، المجرد يكون للاستحباب. نعم. حديث يجمل على الاستحباب، على أن المراد به الاستحباب. نعم. يجب لكم ان لفظ الحديث ابدأوا بما يعنيكم اذا توضأتم فابدأوا بما يعنيكم, يعني قصدة معايا تقول يعجبه والإعجاب وإعجابه يدل على الاستحباب, على استحباب التلامذة. مو بعيد أن يكون هذا أيضا من الصوارف. نعم يكون من الصوارف أن الرسول فعله من باب الاستحباب والاستحسان, يعجبه يعني يستحسن, ما كان يفعله من باب اللزوم وإنما كان يفعله من باب الاستحسان. لا مو بعيد. طيب نعم يفكر لا أبدا ما يصح هو عنانة, إنما ورد المسح على العنانة فقط رخصة, والرخصة لا يتجاوز بها محل الواحد, مسح العنانة رخصة فنبقى على العنانة فقط, وما لم يكن عنانة لا نمسح عليه. عنانة لا يصور عشيمته ما يصح, لا يصح, لا بد من خلعه ومسحوغات الماء ومسح ما تحته, لأن الرخصة إنما وردت في العمامة فقط, لكن لو تعامل بسماره الله شكل عمامة, لو تعامل له الله عمامة إذا له طرح على رأس طرح الله عمامة ولفه الله أدوار وفتك التصح كل عمامة بشرط أن يحنكه أو يقول له ذؤابة. نعم بشرط أن يحنكه أو يقول له ذؤابة. ها؟ نعم الفقهاء يقول أن خمر النساء إذا ثبتتها لأن دارتها تحت الحنف فإنها تمسح عليها قياسا على علانة الرزق, ولهذا يقول على خمر نساء مدارة تحت عروقهن قياسا على عنان الرجل, لكن المرأة لا يجوز لها أن تلبس العنان أبدا, أن هذا تشبه بالرجال ولعن من النساء فلم المتشبهات من النساء بالرجال. لا لا موت أخذوا من ذن المعنى قياس بالعنان دفع المشقة, وهذا شيء ثابت على الرأس, والمرأة هذا شأنها ما تلبس عنانة المرأة, لكن الرجل لو استبدل العنانة شيء آخر لا يجوز, لكن المرأة هذا شأنها ما تلبس عنانة, فالعنانة بالنسبة لها هي الثواب. نعم خلاف الرجل لو بدل العنانة إلا ما يجوز أن يفعل. نعم ها؟ نعم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل له ذؤابة من خلفه, وأيضا الذي ليس لها ذؤابة ولا تحريك لا تثبت فلا يشق نجعها, بخلاف المحنكة هؤلاء في الذؤابة هل يشق نجعها, والمشقة تجري التيسير. نعم لا ما يفهم وضوء صحيح ولا يجمع ها؟ ولا كمان يعني هذا من باب الاستحباب, السنة المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه, لكن نقول فوت على نفسك فضائل, فوت على نفسك فضائل, أما وضوءه هو صحيح ولا يأتى. نعم
من باب العادات
تنظيمه في صلاة الشعب لا يكون مثال العادات فرد الإمام. لا هذا من باب السنن, لأن التنظيف وتحسين شعر الرأس تجميل السنن, إن الله جميل يحب الجمال, أما أن يترك الرأس وسخ أو سائر هذا من باب التشميل, من باب التشميل مكروه. نعم على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تطويله, على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة, أما تطويله على صفة الاقتداء بالكفار هذا يكون محرما لأنه تشبه بالكفار. فالذي يغذي شعر رأسه إذا كان ينفذ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا محرم، أما إذا كان يغذيه على صفة الخلال صفة ما عليه الكفار الآن هذا محرم لأنه تشبه بالكفار. ولهذا يقول الإمام أحمد إن إبقاء الرأس أو تغذية شعر الرأس سنة، ولو نقدر عليه فعلنا، لو نقدر عليه فعلنا، لكن له كلفة شقة. الذي يقدر على الكلفة والمشقة ويتعاهد رأسه يجمله ونظمه يترحه ويغرقه مع الوسط كما فعل الإنسان سنة يعمل. أما إنسان المسجد يجعله شوشة طائرة أو يخليها على شكل ما يرى في الصحف والمجلات أو شكل ما يفعله الكفار هذا لا يجوز محرم. نعم.
هل
الرجل
حلق شعر رأسه بوجوده؟
لا بد من حلق الشعر كله، لا يجوز حلق بعضه وترك بعضه، لأن هذا من القزع. إنما الكلام في القصر، إذا قصر في الحج أو العمرة إذا قصر بالرأس قصر يعني تقصير، بعض العلماء يكتفي بتقصير بعض الرأس، يكتفي بتقصير بعض الرأس، والجمهور على أنه لا بد من تعميم الرأس بالتقصير، وهذا هو الصحيح، لا بد من تعميم الرأس من جميع جوانبه لا من كل شعره. ولهذا يقول يعظمه في مجموعه لا في جميعه، لا في جميعه، يعني ما يلزم انه يقص من كل شعر، لكن يلزم انه يقص من جميع جوانب الرأس، من الأيمن ومن الأيسر ومن الأمام ومن الخلف ومن الوسط، هذا الذي. أما الحلق هل أحد يقول انه يحلق بعضه ويترك بعضه؟ لأن هذا هو القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تشبه بالنصارى، في طائفة من النصارى يسمون الشمامسة يحلقون بعض رؤوسهم ويتركون بعض الأرض. ورأينا من بعض الجهال في الحج من يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، قلنا لهم قالوا هذا أقليمه بالعمرة وهذا الذي يحلقه في الحج، يقسم رأسه قسمين، قسم يحلقه في العمرة وقسم يحلقه في الحج، هذا جهل لا يجوز هذا. نعم. لا حلق الرجل لشعره لا لا لرأسه حلقه لا جائز، وإن كان الأفضل أنه لا يحلقه دائما، الأفضل أنه لا يحلقه دائما، ولكن الجواز جائز. لا 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 يجوز حلق
الرأس.
في العمرة في الحج أو العمرة يجب عليها أن تقصر للشعر الرأس وجوه على نسك، أما في غير العمرة وهو ما يسمونه في غير النسك وهو ما يسمونه الآن بالقصة أو الجصة فهذا فيه تفصيل عند المحققين من العلم. إن كان قص شعر رأس المرأة من أجل المشقة تخفيف المشقة، مثلا هي كبيرة السن شعرها طويل ويحتاج إلى كلفة وعناية فهي تقصه إلى أن يصلح فالوفرة إلى شحمة أذنيها فهذا جائز للمشقة كما فعلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كنا يقصصن رؤوسهن من أجل المشقة لأن في إبقائه طويلا مشقة يحتاج إلى تعاون بل يحتاج إلى مؤونة، قد تكون المرأة فقيرة ما عندها شيء تشري دهن وتشري مواد الرأس شعر الرأس تكون فقيرة فهي تخفف منه من أجل أن تخلص مؤونته، هذا لا بأس به إذا كان قصه من أجل الحاجة فلا بأس به، أما إذا كان قصه من أجل التجمل لا من أجل الحاجة هذا هو موضع الإشكال. بعض العلماء يقول لا بأس، وبعض العلماء يقول لا هذا ما يجوز، لأن هذا إلهاب للجماعه وتشبههم بالكافرات، وهذا هو الراجح فيما أرى، هذا هو الصحيح. وقد كتب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره كلاما في هذا الموضوع، في موضوع قص النساء بشعورهن في تفسير سورة الحج، في تفسير سورة الحج فليراجع. نعم. كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا له كلام في الفتاوى في هذه المسألة وراجع. جائز هذا وهذا، جائز أن يكون في اليمنى وجائز أن يكون في اليسرى، لأنه ورد هذا وهذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب على الإنسان أن يراعي حالة المجتمع الذي يعيش فيه من المسلمين، من المسلمين. إذا كان المسلمون يتختمون باليد اليسرى يتختم باليسرى، وإذا كانوا يتختمون باليمنى يتختم باليمنى، لأن الكل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة الناس. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وهذه الأحاديث أيضا في أحكام الوضوء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين رجل مسلم. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي جليل من أهل الطائف، أسلم عام الخندق وهاجر إلى المدينة وهو من الدعاة المشهورين في العرب، تولى الإمارة، تولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الولايات، تولى في عهد معاوية، وهو الذي كان يوم بيعة الرضوان كان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف يحرسه لما جاء المشركون للمقاومة. قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصية. الناصية هي الشعر المقدم من الرأس، ناصية هي الشعر المقدم من الرأس. قال تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، توعد الله سبحانه هذا الكافر لأنه إذا لم ينتهي عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيعاقبه وفي قوله تعالى يؤخذ بالنواصي جمع ناصي، يؤخذ بالنواصي والأقدام. فإذا أريد تعذيب شخص فإنه يقاد بناصيته والعياذ بالله، فهي شعر مقدم الرأس. فإذا توضأ صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، عرفنا الناصي. وعلى العمامة، العمامة هي ما يلف على الرأس، هي ما يلف على الرأس على شكل أكواب بعضها فوق بعض، ويجعل لها لؤالة من الخلف أو تحنيك، لأن يدار بها تحت الحنك ما يثبتها على الرأس. فإذا أحكمت على الرأس على هذا الشكل فإنه يصعب نقضها للوضوء، فلذلك رخص الله سبحانه وتعالى في المسح عليها، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح عليها كما في هذا الحديث وفي غيره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، فالمسح على العمامة يكفي عن مسح الرأس، ويمسح على الكفين، يعني إذا لبس الكفين على الرجلين فإنه يمسح عليهما. وهذا أيضا من الرخص والتيسير على الأمة، لأن خلع الكفين إذا لبسهما الإنسان وشدهما وثبتهما على رجليه فإن خلعهما لأجل غسل الرجلين يشق على المسلم، لذلك رخص الله سبحانه وتعالى المسح على الإماء. وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله في باب المسح على الكفين، ولكن المقصود هنا أول الحديث مسح على الناصية وعلى العمامة، هذا هو المقصود. أما المسح على الكفين فيأتي له باب خاص. فدل هذا الحديث على أنه إذا كان على رأسه عمامة، والعمامة المعروفة عند العرب التي تدار أكوارها على الرأس وتحكم، ففي هذا تفصيل. إن كانت العمامة ساترة لكل الرأس، إن كانت العمامة ساترة لكل الرأس فإنه يكفي المسح عليها، أما إذا كان يظهر بعض الرأس فإنه يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن مس الرأس له ثلاث حالات حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حالة الأولى أن يكون الرأس مكشوفا ليس عليه عمامة، ففي هذه الحالة يمسح الرأس، يكون الرأس ليس عليه عمامة فيمسح كله كما سبق في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجعل يديه على مقدم رأسه ثم يبرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا إذا لم يكن على الرأس عمامة. الحالة الثانية أن يكون على الرأس عمامة مغطية لجميعه، في هذه الحالة يمسح على جميع العمامة ويكفي مسحها عن مسح الرأس. الحالة الثالثة أن يكون على الرأس عمامة يظهر منها بعض الرأس، يعني لا تكون مغطية لكل الرأس، ففي هذه الحالة يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة، يمسح على الناصية ويكمل على العمامة. هذه صفات المسح الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على وجوب مسح الرأس إذا كان ليس عليه عمامة، وهذا سبق من الأحاديث السابقة، ودل على أنه إذا كان عليه عمامة فإنه يمسح على العمامة. فإن كانت الناصية ظاهرة لم تغطيها العمامة فإنه يمسح على الناصية وعلى العمامة. وليس في الحديث أنه يكفي مسح بعض الرأس كما ظن بعضهم، يعني يقولون لو مسح ربع الرأس أو مسح على الناصية يكفي، لا هذا غلط. الله تعالى يقول فامسحوا برؤوسكم، وهذا يكفي مسح جميع الرأس. وأيضا ثبت في الأحاديث السابقة أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جميع رأسه، وفي هذا أنه يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، فدل على أنه لا بد من المسح على جميع الرأس. هذا هو الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما دل عليه حديث المغيرة بن شعبة، يدل على المسح على العمامة والمسح على الناصية إذا كانت ظاهرة والمسح على الخفين، وهذا يأتي له باب خاص. وعن جابر رضي الله عنه من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، كلاهما صحابيان، وأبو عبد الله بن حرام قتل استشهد في وقعة أحد، أبوه عبد الله استشهد في وقعة أحد. وقد روى جابر رضي الله عنه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، فهو حديث طويل يأخذ منه العلماء أحكام المناسك، بل هو منسك، هو الحديث هذا منسك مستقل، لأن فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كاملة موضحة، فهو حديث جليل أخذ منه المصنف هنا هذه اللفظة، أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف للبيت وصلى ركعتين خلف المقام شربا من ماء زمزم، ثم خرج إلى الصفا، خرج إلى الصفا من بابه يريد السعي بين الصفا والمروة، ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا لأن الله بدأ به في الذكر، فيبدأ به بالفعل. ثم رقى صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام، استقبل الكعبة وذكر الله ودعا، رفع يديه ودعا، ثم نزل إلى المروة. فدل هذا على أن السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، لأن الله ذكر أن الصفا قبل المروة، ولهذا قال ابدعوا بما بدأ الله به. هذه رواية النسائي بلفظ الأمر ابدعوا حديث جابر، وفي رواية مسلم لحديث جابر بلفظ الفعل نبدأ فعل مضارع، نبدأ بما بدأ الله به. الحديث ورد بروايتين، رواية ابدأوا بلفظ الأمر ورواية نبدأوا، وكلاهما حجة كلاهما حجة على البداء بالصفاء. لكن حديث النسائي رواية النسائي فيها الأمر والأمر يفيد الوجوب، أما رواية مسلم ففيها الفعل والفعل لا يفيد الوجوب. فإن قلت ما علاقة هذا الحديث بالوضوء، الحديث هذا في الحج ما علاقته بالوضوء، لماذا أتى به المصلح هنا؟ نقول أخذا من قوله ابدأوا بما بدأ الله به، لأن الله في آية الوضوء بدأ بالوجه، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله سبحانه وتعالى في آية الوضوء بدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، فهذا يدل على وجوب الترتيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به، وهذه قاعدة عامة، قاعدة عامة في السعي وفي الوضوء وفي غيره، كل ما بدأ الله به ذكرا فإنه يبدأ به فعلا، لأن الله لا يبدأ إلا بما هو أهم. فيدل ذلك على وجوب الترتيب في الوضوء، يعني يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح براسه ثم يغسل رجليه. فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح راسه ثم غسل يديه ثم وجهه لم يصح وضوءه، لأنه لم يتوضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الترتيب في الوضوء واجب، والترتيب في الوضوء من فروض الوضوء، يعني من واجبات الوضوء التي لا يصح إلا بها. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله من إتيانه بهذا الحديث ابدأوا بما بدأ الله به، هذا عام، كل شيء بدأ الله به فإنه يبدأ به بالفعل في التسعي وفي الوضوء في غير ذلك، ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن الترتيب شرط لصحة الوضوء، فلو لم يرتب لم يصح الوضوء، هذا مذهب جمهور أهل العلم. ومن الأدلة على وجوب الترتيب أيضا من نفس سياق الآية أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، فقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالوجه واليدان والرجلان هذه تغسل، والغاسل يمسح، فإدخاله الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب، لأن قطعه للنظير عن نظيره يدل على وجوب الترتيب. أدخل ممسوحا بين مغسولين يدل على وجوب الترتيب، على من سياق الآية الكريمة. إذن فالترتيب بالوضوء واجب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء على ما جاء في الآية الكريمة، بداءة بالوجه ثم اليدين ثم مس الرأس ثم الرجلين. ودل أيضا على القاعدة العامة أن ما بدأ الله تعالى به في الذكر يبدأ به بالفعل، هذه قاعدة، قاعدة عامة تستفاد من حديث جابر ابدأوا بما بدأ الله به، أو يبدأوا بما بدأ الله به. هذا ما يستفاد من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أي عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. كان تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار والمداومة. إذا توضأ يعني إذا أخذ بالوضوء، المراد توضأ يعني أخذ بالوضوء، فإنه يدير الماء الذي يغسل به يديه يديره على مرفقيه. الله تعالى يقول: وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. والأصل أن الغاية لا تدخل في المغير، ولكن دل هذا الحديث على دخولها. الغاية المرفق إلى المرافق، والأصل أن الغاية لا تدخل في المغير، وقد تدخل إذا دل على ذلك.